مما ذكره من آثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يعمنا بعفوه وستره، أنها تضعف القلب عن إرادته. هذه العقوبة لا يمكن لنا أن نستوعبها تمام الاستيعاب إلا إذا عرفنا أن القلب له أعمال، أزكى أعماله، أقوى أعمال القلب هو الإرادة، أن يريد، لأنه إذا أراد عزم، فإذا عزم فعل. فالإرادة هي الانطلاقة التي ينطلق نحوها القلب، وبالتالي تطيعه الجوارح، فهي أزكى ما عند القلب. هذه الإرادة، الخطايا والذنوب تضعف هذه الإرادة، هذا أولا. ثانيا، ابن القيم يقرر أن الإرادة تضعف شيئا شيئا فشيئا. ما الذي يجعلها تضعف شيئا فشيئا؟ هو تتابع الخطايا والذنوب، فكلما أذنب ضعفت الإرادة، فإذا ازداد زاد الضعف، فإذا زاد ذنوبا ولم يتوب ولم يستغفر زاد الضعف. وهذا من لطف الله ورحمته بعبده، أنه يعطي عبده وقتا وفرصة لأجل أن يتوب ويراجع نفسه. يذكر ابن القيم هذه القضية الثالثة، أنه قد تصل العقوبة بأن تنسلخ الإرادة من القلب، فيصبح قلبا ليس فيه إرادة، مع أنه قد يستغفر بلسانه لكن قلبه مصر على المعصية وملتفت للمعصية ويتشوق ويتشوف للمعصية ويشتاق للمعصية. هذا مثل هذا قلب ضعفت إرادته جدا وانسلخت من قلبه، فأصبح قلبا ليس فيه إرادة. ابن القيم يقول: وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. بقي أن يقال من أين أتى ابن القيم بهذه العقوبة. جاء بها لأن من أن الطاعة تقوي العزم والإرادة، لأن الطاعة تقوي القلب، ومن ضمن الأشياء التي تقوى في القلب هي إرادته، كما قال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يريد يعني إرادة، التي هي عمل القلب، فإرادة الآخرة هذه هي التي تجعل القلب يقوى، فيكون ضدها إرادة السوء تجعله يضعف. أيضا من ضمن الآثار التي يذكرها ابن القيم رحمه الله للذنوب والخطايا، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا، أن الذنب يسلخ من القلب استقباح الذنب. وابن القيم يريد في هذا في هذه العقوبة ذكر عدة قضايا. القضية الأولى أن هناك حياة في القلب وندم في القلب ولوم في القلب، وهذا من طبيعته، لأنه متى ما توجه القلب إلى الشيء، متى ما استعمل القلب في الشيء الذي لم يخلق له، تحرك، اضطرب، قلق، انزعج. مثل ما أن الإنسان لو استعمل نظره في شيء ما خلق له، أو استعمل لسانه في الشيء الذي لم يخلق له، لفسدت حياته. كذلك القلب إذا استعمل في الشيء الذي لم يخلق له، هو خلق لمعرفة الله ولمحبة الله ولطاعة الله وللاعتماد على الله ولرجاء الله والخوف من الله والإقبال على الله، هذه وظائف القلب. فإذا انصرف إلى الخطايا والذنوب فإنه ينعدم عنده الحياء الموجود في القلب، وإذا انعدم الحياء رزق انسلخ من قلبه استقباح الذنب، فيرى أن الذنب ليس بقبيح. ومسألة أخرى، ابن القيم يقول بأن الإنسان إذا تاب وأناب فالحمد لله، إذا ما تاب فإنه ينتقل لمرحلة أسوأ من ذلك، وهي أن تكون هذه الخطايا والذنوب عادة له، ثم ينتقل إلى درجة أو دركة أسفل من ذلك، نسأل الله العافية، وهي أنه لا يهمه كلام الناس فيه، بمعنى أنه ينتقل عدم الحياة من القلب إلى الجوارح حتى إلى الأذن، فيسمع السب ويسمع ومع ذلك الأمر عنده، ويسمع اللوم من الناس ومع ذلك لا يهمه أبدا هذا الكلام. وهذا غاية ما يكون من انسلاخ الحياة من القلب. والدليل على هذه العقوبة قول الله سبحانه وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم، والتزيين هو عدم استقباح هذا الأمر. وابن القيم أيضا يذكر دليل كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيضا من ضمن الآثار التي يذكرها ابن القيم الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، أن المذنب قد ورث أسوأ ما عند الأمم الماضية، فكل ذنب من الذنوب التي تفعلها أمة محمد إنما هو بقية من بقايا الذنوب عند الأمم الماضية. فمثلا أخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص هذا ميراث شعيب، عدم العفة هذا ميراث قوم لوط، التكبر والتجبر ميراث هود، وهكذا بقية الأمم التي ورد ذكرهم في القرآن. عدم العمل بالعلم هذا ميراث بلعام الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، قتل الأخ هذا ميراث قابيل، حسد الإخوة هذا ميراث إخوة يوسف، وهكذا. فالعاصي لابد أن يعلم أنه قد ورث أسوأ ما عند تلك الأمم، وهذه عقوبة، لأن تلك الأمم العاصية الخاطئة هم أعداء الله، فأنت أخذت أسوأ ما عند أعداء الله وتلبست به وأصبح شعارا لك، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث. أيضا من ضمن العقوبات التي ذكرها ابن القيم الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا جميعا، أن المعاصي والخطايا والذنوب سبب لهوان العبد على ربه. وابن القيم هذه واضح دليلها، أخذها من قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، فلما فعل خالف أمر الله هان على الله. طيب ما الذي يحدث إذا هان الإنسان على الله؟ لا يبالي الله بأي واد الهلك، لا يكفيه الله، لا ينصره، لا يؤيده، لا يكون الفرج الله له في أحوج ما يحتاج إليه، لا ينزل الله عليه فرجه، لا ينزل عليه الله أشرف خلقه وهم ملائكته، لأنه هان على الله. بل يذكر ابن القيم هنا شيئا خطيرا، وهو أن الناس قد يعظمون المذنب والخاطئ والعاصي، قد يرى تعظيمه في أعين الناس، لكنه هذا تعظيم لظاهره، إما لأنهم يرجون شيئا منه وإما أنهم يخافون منه، فهو تعظيم لأجل مصلحة. أما في حقيقة التعظيم أين تكون؟ حينما يكون محبتك للإنسان وتعظيمك له وإجلالك له وتقديرك له وتبجيلك له في القلب، فتحس في قلبك بمحبة وميول وتعظيم وتقدير لهذا الشخص، ينعكس هذا على جوارحك. فهنا ابن القيم ينبه إلى عدم الاغترار بالنسبة للمذنب ومن يتابع الخطايا والذنوب ولم يتب، ألا يغتر بتبجيل الناس. ومتى ما وجد الإنسان تبجيلا واحتراما وتقديرا مع إصراره على مخالفة أمر الله، فليعلم أن هذا استدراج وهو نوع من العقوبة. الأثر الخامس من آثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، الذي ذكره ابن القيم، أن المذنب إذا ما تاب من ذنبه فإنه يعاقب بعقوبة، هي أن الذنب يصغر في قلبه وعينه. حتى نستوعب هذه العقوبة، ابن القيم يقرر قاعدة من أعمال القلب، وهي أن الذنوب متى ما صغرت في عينك وقلبك عظمت عند الله، ومتى ما عظمت في قلبك وعينك صغرت عند الله. هذه هي القاعدة، وشرح هذه القاعدة وتوضيح هذه القاعدة، أن الذنب إذا فعلته وأنت مستشعر أنه ذنب عظيم وأنه يسبب لك غضب الله، وأنك نادم آسف حزين في قلبك من الهم والحزن والحياء والانكسار والذل والاعتراف، ثم بعد ذلك بعد ما فعلت هذا الذنب التجأت إلى الله معترفا منيبا مخبتا متواضعا تعترف له بعجزك وتقصيرك وجهلك وظلمك لنفسك وستره عليك وحلمه، وأن هذا يورثه الحياء، يورثك الحياء، متى ما عظم الذنب في قلبك صغر عند الله، بمعنى أن الله سريع المغفرة، يغفر الله لك إذا شاء، وقد يرحم الله حالك يرى هذا الانكسار والذل فيغفر لك، وقد يغفر الله لك باستغفار، وقد يغفر لك بعمل صالح وغير ذلك. المهم أنه يصغر عند الله. لماذا صغر عند الله؟ لأنه قام في قلبك من الأمور والقرائن ما تجعله، ما تجعل هذا الشعور محبوب عند الله، فقام في قلبك الحياء والذل والانكسار. وإكمال لهذه القاعدة أن الذنب متى ما صغر في قلبك وعينك عظم عند الله، يعني متى ما رأيت واستشعرت أن الذي فعلته هين وأنه أمر سهل وأن الناس كلهم يقعون فيه، وبدأت تبحث للتبريرات عن نفسك، فإنه يقع كبيرا عند الله. لماذا؟ لأن فيه جسارة المخالفة. وحتى نتصور هذه القضية، السيد إذا أمر عبده بأمر وهذا العبد خالف، لكنه جاء منيبا تائبا خاضعا يعترف لسيده بأني قصرت وأنك أنعمت علي لكني أنا مذنب ظالم وأني لا أستحق، فإنه سرعان ما يغفر ويعفو عنه سيده. لكن متى ما بدأ العبد يتلكع ولا يعني لا أريد أن أفعل، ولماذا أنا من بين عبيدك، وبدأ يتلكع في هذه الأمور وبدأ يتهاون ويتباطأ في هذه الأمور، فإن موقفه هذا يكون على السيد أشد من الذنب نفسه. وكذلك حال الذنوب. وابن القيم يستدل لهذه القضية بأثر ابن مسعود الذي عندكم في الكتاب. أيضا من ضمن آثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ما ذكره ابن القيم، أن المذنب إذا ما تاب وأناب إلى الله فإنه يكون في محل الظلم لغيره، يعني يكون ظالما لغيره من المخلوقات، ويجعل نفسه عرضة لدعائهم بل لعنهم. هذه العقوبة قد لا تفهم إلا إذا فهمت قضية أخرى، وهي أن آثار الخطايا والذنوب تتأثر بها حتى الأرض، ظهرها وباطنها وبرها وبحرها وجوها، وتتأثر منه كل المخلوقات، وتتأثر النباتات من آثار الخطايا والذنوب، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني فسد البر والبحر بسبب ذنوب الناس وخطاياهم وشركهم وبدعهم وكبائرهم وسلوكهم غير الصراط المستقيم. فآثار هذه الخطايا والذنوب والكفريات والبدعيات وغير ذلك يعود على الأرض ويعود على المخلوقات ويعود على البهائم، بل يمنع حتى القطر، حتى الماء، حتى المطر تمنعه ذنوب عصاة بني آدم من الإنس والجن. وبالتالي هذه المخلوقات إذا أرادت أنها تشكو لربها الجوع الذي أتاها أو فساد الأرض الذي أتاها أو قلة النبات التي أصيبت به أو ما أصابها من حاجة، إذا أرادت أن تشكوه لله فإنها ستذكر عصاة الإنس والجن، لأنهم هم المتسببون في ذلك. ابن القيم ذكر مجموعة من الآثار: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، وإن البهائم تلعن عصاة بني آدم كما يقول مجاهد، وعكرمة يقول: دواب الأرض وهوامها يقولون منعنا القطر، يعني المطر، بسبب ذنوب بني آدم. فتلاحظون أن هذا المذنب استحق أو جعل نفسه عرضة لشكوى البهائم لربها ودعائها، بل قد لعنها. وأيضا هذا كالطاعات، فإن حتى الحيتان في بحرها تستغفر لطالب العلم رضا بما صنع. فإذا كانت الحيوانات تستغفر وتدعو لطالب العلم أو الذي يعلم الناس الخير أو للمصلح أو للمنفق أو للباذل، فإنها بالمقابل أيضا تدعو على من تسبب في ظلمها. كذلك من العقوبات التي ذكرها ابن القيم الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا، أن تتابع الخطايا والذنوب وعدم التوبة منها يورث الذل. وابن القيم أخذها من مفهوم أن الطاعات تورث العز، كقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني معنى الآية أن من أراد العزة فإنها توجد عند الله وفي عبودية الله والالتجاء إلى الله، وهو الذي يعز من يشاء، ولهذا من أسمائه العزيز، فيعطي عزته ومنعته وقوته لمن يشاء من عباده. فمن طلب هذه العزة بغير طريق الله لا يمكن أن تأتيه، إنما يأتيه الذل. واستدل ابن القيم أيضا على مجموعة من الآثار التي تدل على أن السلف كانوا يفقهون أن ذلهم إنما هو مرتبط بالمعاصي والخطايا والذنوب، وأن الطاعات لا تزيد الإنسان إلا عزة ورفعة. وانظروا أيضا أنتم في واقعنا المعاصر، انظروا لحال حافظ القرآن مثلا، كيف يرتفع شأنه عند أهله ومحيطه ومن حوله ويقدر ويبجل. أعطاه الله شيئا من عزته لما صار في صدره شيئا من كلامه سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يمكن للإنسان أن يستجلب الهيبة الهيبة إلا بطاعة الله، ولا يمكن للخطايا والذنوب إلا أن تورث الذل سواء كان آجلا أم عاجلا. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله من ضمن آثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، أن المعاصي إذا ما تاب منها صاحبها فإنها تفسد العقل. وهنا عدة قضايا أيضا نوضحها في كلام ابن القيم، أن المقصود هنا العقل الذي هو يورث التعقل، يورث الفكر والبصيرة والتبصر، وهذا من وظائف القلب الحي، إذ أنه يرى الأشياء فيعرفها على حقيقتها، فيرى الحق حقا ويعقله، ويرى الباطل باطلا ويعقله، ويسمع كلام الله فيفهم معناه ويعقله، فهذا هو الحق الحقيقي الذي ينفع الإنسان. المعاصي والخطايا والذنوب تفسد هذه البصيرة الموجودة في القلب التي هي العقل، تفسدها، وبالتالي تلتبس عليه الأمور، ويبدأ يضعف هذا العقل وهذا الفكر شيئا فشيئا، لدرجة أنه يرى من العبر ويسمع من الآيات ويشاهد من الدلائل والبينات أشياء عظيمة، ومع هذا لم يفكر، فلا زال مستمرا على أكله للحرام وعلى فعله للحرام وعلى عقوقه وعلى ظلمه وعلى استكباره وعلى علوه وهكذا، مع أنه يرى ويسمع الآثار التي تدل على قبح ما هو عليه. وهذا هو الذي يعني أمر مشاهد كما يقول ابن القيم، لو حضر عقله لو كان عقله كاملا لا حجزه هذا العقل عن معاصي الله، وإلا كيف يعصي الله وهو تحت ملك الله وتحت قهر الله ويأكل من رزق الله وعلى أرض الله، والملائكة يشهدون والملائكة يكتبون، وفي صدره قرآن أو عنده قرآن أو يسمع القرآن ويرى المواعظ ويسمع ويرى الموت والعبر، لكن بدأ عقله يضعف شيئا فشيئا حتى غاب عقله، وهذا بسبب الخطايا والذنوب. ثم يقرر أخيرا ابن القيم أن الذي يفوت الإنسان العاصي المذنب الذي يفوته من السرور من خير الدنيا والآخرة أكثر بكثير من السرور الذي يحصل عليه بفعل المعصية. يعني كان ابن القيم يقول لو قارنا مقارنة السرور واللذة التي حصل عليها هذا العاصي والخير الذي فاته بسبب معصيته سواء من خير الدنيا والآخرة، لوجدنا أن ما فاته من الخير أضعاف هذه اللذة التي حصلت له، لذة صغيرة ومنقطعة وبعدها جاءت وحشة، لكن فاته من الخير وفاته من الأشياء العظيمة وفاته من تقدير الله ومن محبة الله ومن إجلال الله ومن رزق الله ومن علم الله أشياء عظيمة. فهذا منطق العقل السليم الذي يفكر. ومن الآثار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي من أخطرها، أن المذنب إذا ما تاب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وللمسلمين، إذا ما تاب وتكاثرت ذنوبه فإنها تسبب الطبع على القلب. وهنا عدة قضايا سأذكرها. القضية الأولى أن ابن القيم هنا يتكلم عن عقوبة من العقوبات التي تعاقب بها القلوب، وهذا يدل على أن عقوبات الذنوب والخطايا والمعاصي ليس بالضرورة أن تكون شيئا مشاهدا، يعني تعسر أمر أمامك أو انقطاع رزق أمامك أو انقطاع مال أمامك، لا، أو مرضا تصاب به، وإنما هناك عقوبات خفية في القلب، فهذا عوقب بأعظم من عقوبة انقطاع الرزق، وهي أنه طبع على قلبه، وسنعرف معنى كلمة طبع بعد قليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الخطايا والذنوب لها مراحل مع القلب، فإنه أول ما يبدأ الصدأ، فيصدى القلب بسبب المعصية، فإذا تاب وأناب الحمد لله ارتفع الصدأ، وعلاج الصدأ كثرة ذكر الله، فإذا ما تاب واستمر على معاصيه وخطاياه فإنه يتحول الصدأ إلى ران، وران يعني طبقة تكون على القلب، فيتراكم الصدى يتراكم حتى يكون طبقة، هذه الطبقة تسمى رانا، فإذا تاب الحمد لله ذهب الران عنه، وإلا إذا استمر على ما هو عليه فإنه يغلب حتى يكون طبعا وقفلا وختما، فيصير على القلب غشاوة وعليه غلاف يغلف، ولهذا مهما سمع من الآيات لا يتعظ بها، لأنها لا تستطيع الدخول إلى القلب بسبب وجود غلاف، كما قال الله سبحانه قلوبنا غلف يعني مغلفة، فعوقبت بوجودها داخل غلاف. هذا الغلاف من أين جاء؟ جاء من تتابع الخطايا والذنوب وعدم وعدم محو ذلك بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. وهذه نسأل الله العافية قلوب أهل النفاق وقلوب أهل الكفر. والقضية الثالثة التي ذكرها ابن القيم أن القلب إذا غلف يحدث فيه شيء خطير، وهو أن يتفرد به عدوه إبليس، لأن الملائكة لا تستطيع الدخول إليه لوجود الغلاف، غلاف الخطايا والذنوب، فيتفرد به عدوه إبليس فيلعب به فيشرق به ويغرب ويبيض فيه ويفرخ، نسأل الله العافية. وهذا يدلك على خطورة المبدأ الأول الذي هو الصدأ الذي تسببه الغفلة. ومن هنا كان لزاما علينا جميعا أن نتعاهد قلوبنا بكثرة الذكر حتى نعالج هذا الصدأ من بدايته، لا يتحول إلى ران. والطبع المراد به أنه يختم على القلب بمثل الختم، بحيث أنه لا يفتح، ولهذا لا تأتيه الخيرات والهدى والصلاح. كذلك من الآثار التي ذكرها ابن القيم للخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، أن الذنوب تدخل العبد في الوعيد الخطير الذي هو لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاصي كثيرة، وهذا اللعن يستحقه فاعلها، فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن عشرة في أكل الربا، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق وشارب الخمر، ولعن أيضا عشرة في شارب الخمر، ساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن كثيرا من، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من وسم دابة في وجهه، ولعن، وهناك مجموعة عندكم في الكتاب. وهذا كله يستدعي أن يكون الإنسان على دراية بالشيء الذي يغضب الله، وهذا كثير ما يذكر في أعمال القلوب، أن يبدأ الإنسان أن يتعلم الإنسان ما الذي يغضب الله، ما الذي لعنه الله، ما الذي يطرده الله من رحمته، فيبدأ ويرى هذه الأفعال بحيث أنه يجتنبها. ولعنة الله أو لعنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا شيء خطير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على شخص أن يطرده الله من رحمته فحرينا أن الله يستجيب، إلا إذا رحم الله عبده. ولهذا على الإنسان أن يطهر نفسه من مثل هذه الذنوب والخطايا وألا يتهاون بها. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله على النقيض من النقطة السابقة، ذكر أثرا من أثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا، وهو أن الذنوب تمنع صاحبها إذا ما تاب منها، تمنعه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة ودعوة الصالحين من الناس. ولهذا الملائكة تدعو للمؤمنين كما قال الله ويستغفرون للذين آمنوا، هؤلاء الملائكة يستغفرون لهم. وإذا جلس الرجل في مصلى حتى تقام الصلاة قالت الملائكة اللهم اغفر له وارحمه، لأنه في طاعة. وكذلك أيضا أهل الإيمان يدعون له، فإننا في صلاتنا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا إذا تلطخ الإنسان بالخطايا والذنوب ولم يتب منها وأصر على ذنوبه وعلى أفعاله وعلى إعراضه وعلى مخالفته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأصر على ذلك، فإنه لا تشمله دعوة عباد الله في قراءة التحيات، لأنه ذهب عنه اسم الصلاح. فانظروا كيف سرت آثار هذه الخطايا والذنوب حتى منعته خير ما كان يتوقع أن يأتيه. كذلك أيضا من آثار الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا، ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري، الحديث الطويل حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه عدة أشخاص هؤلاء يعذبوا بسبب ذنوب كانوا يعملونها. فرجل منهم كان مضطجعا وآخر قائم على رأسه يهوي بالصخرة لرأسه فيكسر رأسه فيتدحرج رأسه هنا وهناك ثم يرجع إلى ما كان عليه، ثم يرجع الرجل مرة ثانية يضربه، وتبين في آخر الحديث أن هذا الرجل رجل آتاه الله القرآن فرفضه، يعني القرآن عنده، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يعمل به، يستطيع أن يفهم معانيه، يستطيع أن يفتحه، يستطيع أن يجد أن يتعرف على أسماء الله وعلى صفاته وعلى أحكامه وما يحبه وما يغضه، كله موجود في هذا القرآن، ومع ذلك رفض هذه الأشياء وينام أيضا عن المكتوبة. ولهذا هذا الرجل في هذا الحديث كان مضطجعا، مما يدل على أنه لو أراد أن يقوم قام، لكنه خذل، ولهذا عوقب بهذه العقوبة. وكذلك الرجل الآخر الذي مستلقي على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب حديدة معوجة الرأس بكلوب من حديد، ويأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني جانب، يعني يقطعه، يقطع جانب الفم إلى القفا، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، نسأل الله العافية. ثم يذهب إلى الجانب الثاني، إلى الشق الثاني من وجهه، فيفعل به هكذا، يشق فمه ويجعل عينه في قافية رأسه. وتبين في آخر الحديث أن هذا الرجل الذي يكذب كذبة فتبلغ الآفاق، وانظروا كيف عوقب بالعضو الذي عصى الله فيه، ولأنه كان يقلب الأحاديث قلب الله أعضاءه. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوبة الزنات والزواني، نسأل الله العافية، إذا ما تابوا، وهو أنهم يوضعون في تنور وفيه لهب، ويرتفعون ولهم أصوات وصياح وصراخ وعويل وبكاء، واللهب يرفعهم حتى إذا أرادوا الخروج رجعوا، وهذا دليل على، وعوقبوا بهذه النار، لأنها نار، لأن الشهوة نار، ولما أرادوا الخروج خبتت النار ورجعوا، لأنهم كلما فعلوا ازدادوا، بدل ما يتوبوا ازدادوا ذنوبا إلى ذنوبهم، فزادهم الله عذابا إلى عذابهم، فالجزاء من جنس العمل. وهكذا بقية العصاة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث حري أن يقرأ ويحفظ ويفهم وتستنتج فوائده، خاصة لما سر هذه العقوبة تحديدا لهذا الذنب، فلابد أن يكون بينهما ارتباط. لا يزال ابن القيم رحمه الله يقرر عندنا آثار الخطايا والذنوب، ويحاول أن يلفت انتباهنا إلى أنها مرة تأتينا عن طريق العلم فنحرمه، ومرة تأتينا عن طريق العبودية فيكون في قلوبنا وحشة، ومرة تأتينا عن طريق رزقنا، ومرة عن أمورنا فتتعسر. وما هناك الآن عقوبة من العقوبات أن هذه الخطايا والذنوب إذا ما تاب منها الإنسان، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، أنها تؤثر حتى على الأرض، فتفسد فيها المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. ويستدل ابن القيم رحمه الله لهذه العقوبة بقوله ظهر الفساد في البر والبحر. وفي هذه الآية، يعني ملخص الكلام، أن عندنا خلاف في كلمة الفساد وفي كلمة البحر. أما في كلمة الفساد، ظهر الفساد، ما معناها؟ هناك قولان للعلماء، ظهر الفساد يعني أنه فسد، يعني صار البر غير صالح، لا يوجد فيه نبات ولا يوجد فيه حيوانات، وانقرضت بعض الحيوانات، وصار الهواء فاسدا يضر، وصارت فيه أوبئة، وهذا القول الأول. والقول الثاني ظهر الفساد في البر والبحر، بمعنى الفساد هنا بمعنى الذنوب، يعني ظهرت الذنوب في البر وظهرت الذنوب في البحر. والخلاف، الكلمة الثانية التي فيها أيضا خلاف، كلمة البحر، قيل بأنها البحر المعروف، والبحار تضررت أيضا، ولهذا فيه تلوث المياه وتلوث البحار موجود اليوم، وله آثار ويؤثر على بعض السمك، وأصبحت بعض الأسماك ملوثة أو فيها وباء، وهذا كله من آثار ذنوب خطايا بني آدم. الشرك يفسد كل شيء. كانت أهواء الناس كما قال الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات، إذا كانت أهواء الناس تفسد حتى السماوات، فما بالك بإفسادها للأرض والبحار والأنهار. فهذا القول الأول، أن البحار المراد فيها البحار المعروفة، والقول الثاني المراد بها الأنهار، فتكون ظهر الفساد في البر والبحر، البر البادية والبحر القرى التي على المياه، هذا أيضا قول. وهذه الأقوال كلها ليس بينها تعارض، فالذنوب ظهرت في البر والبحر، وآثار الذنوب يشمل البر والبحر. ثم قال الله بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الذي كسبت أيدي الناس، ومن هنا استنتج ابن القيم هذه العقوبة، وأن الخطايا والذنوب تؤثر حتى على البر وعلى البحر، وتنزع البركات وتمنع القطر وتمنع المطر وتمنع النبات وتصغر الثمار، وفي الزروع كذلك تتغير، وهذا كله أمر مشاهد، أي أن الناس يقرون به، فالناس قديما يذكرون من بركة الأرض ومن بركة الزروع أكثر من بركتها بعد ذلك. وأيضا يقرر ابن القيم أنه من تأثير المعاصي حصول الخسف والزلازل ومحق البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في آخر الزمان إذا ملئت الأرض عدلا فإن الأرض ترجع بركتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العصابة من الناس، يعني المجموعة من الناس، لا يأكلون الرمانة، حبة رمانة واحدة تكفي مجموعة من الناس، ويستظلون بقحفها، يعني بقشر الرمانة، يكبر يكبر يكون ضخم لدرجة أن الناس يستظلون، هذا لماذا؟ لأنه لما ملئت الأرض عدلا أرجعت الأرض بركتها. وهذا كله يحفزنا جميعا على التواصي بالتوبة والإنابة والدعوة إلى الله، لأجل أن يدخل الناس غير المسلمين لدين الله فيكثر الخير ويكثر الصلاح. وهذا دليل أيضا على أن الإسلام والإيمان أمان للأرض وخير للأرض وبركة الأرض، ويدل أيضا على أن شرع الله ودين الله والإسلام والإيمان أنه من علاج مشاكل البيئة. كذلك من ضمن عقوبات الخطايا والذنوب نسأل الله أن يغفر لنا، التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن الذنوب والخطايا إذا ما تاب منها صاحبها فإنها تطفئ في القلب نار الغيرة. وهنا يوضح ابن القيم رحمه الله عدة قضايا في قضية الغيرة، منها أن الغيرة هي قوة القلب، يعني هي المناعة. إذا كان في القلب غيرة على حرمات الله وعلى حدود الله وعلى المعاصي وعلى الخطايا وعلى الذنوب وغيرة على دين الله، ويتمنى أن ينتشر دين الله وأن يدخل الناس في دين الله، وعنده غيرة في ذلك، وعنده غيرة لمشاريع الخير والصلاح، وعنده غيرة على قلبه وعلى دينه وعلى إيمانه، هذه هي المناعة التي تدفع الجوارح للعمل. فإذا انطفأت الغيرة هذه أصبح الإنسان لا يوجد له محرك، وبالتالي أيضا لما ضعفت الغيرة وضعفت المناعة، مناعة القلب، فالذي يحدث هو أنه يتسلط عليه أعداؤه، تتسلط عليه النفس، ويتسلط عليه إبليس والهوى، ويعبثون به ويفعلون به الأفعال، لأنه لا يوجد عنده مناعة، أصبح ضعيف، لأن الغيرة هي مادة القلب، هي مناعته، هي قوته. وعلى قدر ما يوجد في قلبه من غيرة على دين الله على قدر ما يهابه عدوه. وجاء في الحديث إثبات الغيرة لله: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله يغار على حرماته، يغار أن تنتهك حرماته، ملك، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف تنتهك حرماته؟ فالله يغار. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أن أرسل الرسل حتى يقام العذر على الناس. فجمع في هذا الحديث صفتي الكمال لله: الغيرة من جهة، التي هي كره القبائح وبغضها، وإرسال الرسل الذي هو العذر. وهذا أكمل ما تكون عليه الصفة، أن يكون الإنسان عنده غيرة لكنه يقبل العذر. فإذا جاء بعذر أحد بعذر سليم مقبول قبله، وإلا فإنه أنزل به عقوبته. وهذا هو العدل وهذه القوة. ولهذا إذا انتقص أحد الجانبين ظهر الخلل. فمثلا إذا كان عندنا غيرة بدون محبة عذر يؤدي هذا إلى الظلم، وإذا كان عندنا محبة عذر بدون غيرة يؤدي هذا إلى البلادة. اجتمع لله سبحانه وتعالى صفات الكمال وهو أهل لها سبحانه وتعالى. قرر ابن القيم في قضية الغيرة أن الإنسان إذا ما تاب من ذنوبه فإنه ينتقل ضعف الغيرة عنده إلى دركة أخرى أنزل وأسفل، وهي أنه لا يستقبح أصلا القبيح. ثم إذا ما تاب ينتقل إلى درجة أقل منها وأردى، وهي أنه يحسن القبيح لغيره، ويحسن الظلم لغيره، ويحسن الفساد لغيره. وهذا دليل على موت القلب من جهة الغيرة. وإذا مات القلب من هذه الجهة ماتت الجوارح. الأثر 25 من آثار الخطايا والذنوب الذي ذكره ابن القيم نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا والمسلمين، أن الخطايا والذنوب إذا مات منها صاحبها فإنها تذهب الحياء من القلب. والحياء يعتبر بالنسبة للقلب هو مادة حياته، ولهذا هو نفس المصدر، كلاهما نفس الجذر. وسمي الحياء حياء لأنه يحيي، لأن به حياة فيحيى الإنسان. فتبين أن الحياء هو أصل حياة القلب، والذنوب الخطايا تذهب هذا الحياء فيموت القلب، لأنه إذا ذهب حياء القلب لم نزع منه استقباح القبائح وبالتالي يوقعها. ثم إذا مات بيقول ابن القيم ينتقل إلى درجة أقل وأسفل أيضا، وهي أنه لا يستحي من ظهور أفعاله أمام الناس، ولا يستحي من اطلاع الناس عليها، ولا يستحي من وصول أخباره إلى الناس. وهذا ليس شجاعة، إنما هذا لأن هذه المادة التي هي حياة القلب، التي هي الحياة، ذهبت شيئا فشيئا واضمحلت وتلاشت عن طريق استمراره في خطاياه وذنوبه من غير توبة. لهذا يختم ابن القيم بوجود قاعدة متلازمة، وهي أن الذنوب تجر تجر إلى قلة حياء القلب، وأن من استحى من الله حال معصيته له استحى الله من عقوبته حال لقائه، ومن لم يستحي لم يستحي الله منه. ولهذا على العبد أن يحافظ على قضية الحياء، وأن يستكثر من الأمور التي تربيه على الحياء، يستحي من الله، يستحي من سقوط سمعته، يستحي من ظهور أفعاله، يستحي من رؤية الملائكة، يستحي من نفسه، يستحي من خيانته لما عنده من العلم، يستحي من خيانته لإيمانه، يستحي من تتابع فضائل الله عليه ومع ذلك يقابله بالمعاصي الخطايا. يستكثر الإنسان من الأشياء التي تزيد وتحافظ على الحياء، بحيث أنه حتى وإن زلت به القدم فإنه يكون فيه من الحياء والذل ما يرجى معه أن يغفر الله له إذا لقيه.